الحمد لله الذي قضى على كل مخلوق بالفناء وتفرد بالعز والبقاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه هداة الأنام ومصابيح الدجى. أما بعد، عباد الله، فبعد 3 سنين من البعثة أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يصدع بما أمر، وأن يبلغ رسالته إلى الخاص والعام، وأن يصبر على أذى المشركين. وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم الصفا فصعد عليه، ثم نادى: يا صباحا! فاجتمع الناس إليه بين رجل يجيء إليه وبين رجل يبعث رسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المطلب، يا بني فهر، يا بني لؤي، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أصدقتموني؟ قالوا: نعم. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ثم قام صلى الله عليه وسلم مناديا فخص وعم، فقال: يا معشر قريش، أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار، يا صفية بنت عبد المطلب، عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنقذي نفسك من النار، فإني والله لا أملك لكم من الله شيئا. فقال أبو لهب: تبا لك، سائر اليوم أما دعوتنا إلا لهذا؟ فأنزل الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب. وقد استمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر به من الدعوة إلى الله تعالى ليلا ونهارا، سرا وجهارا، لا يصرفه عن ذلك صارف، ولا يرده عنه رات، ولا يصده عنه صاد. يتتبع الناس في مجالسهم ومجامعهم، وفي المواسم ومواقف الحج، يدعو جميع من لقيه إلى الله على الرغم مما يلقاه من العنة والشدة وتسلط الأعداء من مشركي قريش عليه، وعلى من اتبعه من ضعفاء المسلمين بالأذية القولية والفعلية. ولولا أن الله تعالى قد حال بينهم وبين أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم لنالوا من ذلك الأمر منتهاه، وبلغوا منه أشد الأذى. ومن ذلك أن أبا جهل بن هشام قال: يا معشر قريش، إن محمدًا قد أبى إلا ما ترون من عيب ديننا، وشتم آبائنا، وتسفيه أحلامنا، وسب آلهتنا، وإني أعاهد الله لأجلس له غدًا بحجر، فإذا سجد في صلاته فضخت به رأسه، فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم. فلما أصبح أبو جهل أخذ حجرا وجلس ينتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يغدو، فلما قام يصلي بين الركنين الأسود واليماني قعدت قريش فجلسوا في أماكنهم ينتظرون. فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل أبو جهل الحجر ثم أقبل نحوه حتى إذا دنا منه رجع منبهتا مخطوفا لونه مرعوبا قد يبست يداه على حجره حتى غدت الحجر من يده، وقامت إليه رجال من قريش فقالوا: ما بك يا أبا الحكم؟ قال: قمت إليه لأفعل ما قلت لكم البارحة، فلما دنوت منه عرض لي دونه فحل من الإبل، والله ما رأيت مثل هامته ولا أنيابه لفحل قط، فهم أن يأكلني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك جبريل، لو دنا مني لأخذه. وقال أبو جهل: أيعثر محمد وجهه بين أظهركم واللات والعزة؟ لأن رأيته يصلي كذلك لأطأن على رقبته ولأعثرن وجهه في التراب. فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ليطأ على رقبته، فما فجئهم منه إلا وهو ينكس على عقبيه ويتقي بيديه، فقيل له: ما لك؟ قال: إن بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. ومما نال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى أنه كان يصلي وجماعة من قريش جلوس وقريب منه سلا جزور، فقالوا: من يأخذ هذا السلا فيلقيه على ظهره؟ فقال عقبة بن أبي معيط: أنا آخذه. فأخذه فألقاه على ظهره، فلما فعلوا ذلك استضحكوا حتى جعل بعضهم يميل على بعض من شدة الضحك، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى جاءت فاطمة فألقته عن ظهره وسبتهم. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته رفع يديه يدعو عليهم فقال: اللهم عليك بهذا الملأ من قريش، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط، اللهم عليك بأمية بن خلف. فلما رأوا ذلك سكن عنهم الضحك وخافوا دعوته. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر جميعا ثم سحبوا إلى القليب غير أمية، فإنه كان رجلا ضخما فتقطع. وقد اجتمع كبراء قريش يوما في الحجر فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط، سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا، وصبرنا منه على أمر عظيم. فبينما هم في ذلك طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل يمشي حتى استلم الركن، ثم مر بهم طائفا بالبيت فغمزوه ببعض القول، فعرف ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضى. فلما مر الثانية غمزوه بمثلها فمضى، ثم مر الثالثة فغمزوه بمثلها، فقال: ألا تسمعون يا معشر قريش؟ أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح. فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم من رجل إلا وكأنما على رأسه طائر واقع، حتى إن أشدهم له أذى قبل ذلك ليتلطف به، حتى إنه يقول: انصرف أبا القاسم راشدا فما كنت بجهول. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر، فقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه، حتى إذا بادأكم بما تكرهون تركتموه. فبينما هم على ذلك طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوثبوا إليه وثبة رجل واحد، فأحاطوا به يقولون: أنت الذي تقول كذا وكذا، لما كان يبلغهم من عيب آلهتهم ودينهم. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم أنا الذي أقول ذلك. وقام رجل منهم فأخذ بمجامع ردائه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر رضي الله عنه حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي ويقول: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ فانصرفوا عنه. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، وقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال، يعني الشيء اليسير. وعلى الرغم مما كان يتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع الأذى، إلا أن الله سبحانه وتعالى قد غرس هيبته في قلوب المشركين وأيده بالآيات المبهرة التي تثبت قلبه ويزداد بها يقينه. فقد قدم رجل من إراش بإبل له إلى مكة فاشتراها منه أبو جهل فمطله بأثمانها، فأقبل الأراشي حتى وقف على مجتمع قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فقال: يا معشر قريش، من رجل ينصرني على أبي الحكم بن هشام؟ فإني غريب وابن سبيل وقد غلبني على حقي. فقال أهل المجلس وهم يهزؤون به: أرأيت ذلك الرجل؟ وهم يشيرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب إليه فهو ينصرك عليه. فأقبل الإراشي حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقام معه، فلما رأوه قام معه قالوا لرجل ممن معهم: اتبعه فانظر ماذا يصنع. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا جاء دار أبي جهل
فضرب عليه بابه فقال: من هذا؟ قال: محمد. فاخرج. فخرج إليه وما في وجهه قطرة دم وقد تغير لونه، فقال: أعطي هذا الرجل حقه. فقال: لا تبرح حتى أعطيه الذي له. فدخل فخرج إليه بحقه فدفعه إليه، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للإراشي: الحق بشأنك. فأقبل الإراشي حتى وقف على ذلك المجلس فقال: جزاه الله خيرا، فقد أخذت الذي لي. وجاء الرجل الذي بعثوا معه فقال: ويحك، ماذا رأيت؟ قال: عجب من العجب، والله ما هو إلا أن ضرب عليه بابه. فخرج وما معه روحه، فقال: أعطي هذا الرجل حقه. فقال: نعم، لا تبرح حتى أخرج إليه حقه. فدخل فأخرج إليه حقه فأعطاه، ثم لم يلبثوا حتى جاء أبو جهل فقالوا له: ويلك، ما لك؟ فوالله ما رأينا مثل ما صنعت. فقال: ويحكم، والله ما هو إلا أن ضرب علي بابي وسمعت صوته فملئت رعبا، ثم خرجت إليه إن فوق رأسه لفحلا من الإبل ما رأيت مثل هامته ولا أنيابه لفحل قط، والله لو أبيت لأكلني. ومما يسر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم من أسباب الحماية عمه أبا طالب ابن عبد المطلب، فقد امتحن الله عز وجل قلب أبي طالب بحب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب خلق الله له، وكان يحنو عليه ويحسن إليه ويدافع عنه يحامي ويخالف قومه في ذلك مع أنه على دينهم. وهذا من حكمة الله تعالى، لأنه لو كان أسلم أبو طالب لما كان له عند مشركي قريش وجاهة ولا كلمة، ولما كانوا ليهابوه ويحترموه ولا اشترأوا عليه ولا مدوا أيديهم وألسنتهم بالسوء إليه. وقد مشى رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب فقالوا: يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيك إياه. فقال لهم أبو طالب قولا رفيقا وردهم ردا جميلا فانصرفوا عنه. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا ابن أخي، إن قومك قد جاءوني وزعموا أنك تؤذيهم في مجالسهم وإنك تقول كذا وكذا، فأبقي على نفسك وعلي ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق أنا ولا أنت، فاكفف عن قومك ما يكرهون من قولك. فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قد بدا لعمه ما بدا فيه وأنه خاذله وضعف عن القيام به، فاستعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بكى. فلما أدبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى منه أبو طالب ما رأى ناداه فقال: يا ابن أخي، امضي على أمرك وافعل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. وقال أبو طالب في ذلك: والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فامضي لأمرك ما عليك غضاضة، أبشر وقر بذاك منك عيونا، ودعوتني وعلمت أنك ناصحي، فلقد صدقت وكنت ثم أمينا، وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه يظهر دين الله ويدعو إليه. فلما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستجيب إلى شيء مما أنكروه عليه من فراقهم وعيب آلهتهم وانتشار أمره صلى الله عليه وسلم بين الناس، ورأوا أن عمه أبا طالب قد تحامله وقام دونه، فحينئذ أكثروا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، وازداد حقدهم وضغينتهم عليه، ثم تآمروا فيما بينهم ومشوا إلى أبي طالب مرة أخرى فقالوا: يا أبا طالب، إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا، وإنا قد استنهيناك من ابن أخيه فلم تنهه عنا، وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين. وقالوا له: يا أبا طالب، هذا عمارة ابن الوليد أشد فتى في قريش وأجمله، فخذه فلك عقله ونصره، واتخذه ولدا فهو لك، وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي قد خالف دينك ودين آبائك وفرق جماعة قومك وسفه أحلامها فنقتله فإنما هو رجل برجل. قال: والله لبئس ما تسومونني، أتعطونني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه؟ هذا والله ما لا يكون أبدا. فقال المطعم بن عدي: والله يا أبا طالب لقد أنصفك قومك وجهدوا على التخلص مما تكره، فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئا. فقال أبو طالب للمطعم: والله ما أنصفوني، ولكنك قد أجمعت خذلاني ومظاهرة القوم علي، فاصنع ما بدا لك. ثم انصرفوا عنه، وقد علموا أن أبا طالب لم يطب نفسا بتسليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ولا خذلانه، وقد أجمعوا على فراقهم في ذلك وعداوتهم. فاشتد الأمر وحميت الحرب وتنامد القوم. فقال أبو طالب في ذلك: ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل، وقد صارحونا بالعداوة والأذى، وقد طاوعوا أمر العدو المزائل، وقد حالفوا قوما علينا أظنته يعضون غيظا خلفنا بالأنامل، صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض عظم من تراث المقاول، وأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي، وأمسكت من أثوابه بالوصائل، أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أو ملح بباطل، ومن كاشع يسعى لنا بمعيبة، ومن ملحق في الدين ما لم نحاوله. كذبتم وبيت الله نترك مكة ونضعن إلا أمركم في بلابل، كذبتم وبيت الله نبزي محمدا ولما نطاع حوله ونناضل، ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وما ترك قوم لا أبالك سيدا يحوط الذمار غير ذرب مواكل، وأبيض يستسقى القمام بوجهه، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمان اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في رحمة وفواضل. لعمري لقد كلفت في حب أحمد، لقد كلفت وجدا بأحمد وإخوته دأب المحب المحاصل، لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد وإخوته دأب المحب المواصل، فمن مثله في الناس أي مؤمل إذا قاسه الحكام عند التفاضل. وحين رأت قريش ذلك حرضوا من عندهم من القبائل على من أسلم منهم واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليمسوهم بأنواع العذاب والأذى، فوثبت كل قبيلة على من فيها ممن استضعفوه من المسلمين، فجعلوا يحبسونهم ويضربونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش، وبرمضاء مكة إذا اشتد الحر يفتنونهم عن دينهم، فمنهم من يفتن من شدة البلاء الذي يصيبهم، ومنهم من يقوى على ما يذيقونه من أنواع الأذى ويعصمه الله منهم. فقد كان أمية بن خلف يخرج ببلال بن رباح إذا حميت الظهيرة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول له: والله لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى. فيقول وهو على تلك الحال: أحد أحد. فمر به أبو بكر وهو يعذب، فاشتراه من أمية بن خلف فأعتقه وأراحه من العذاب. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه كلما مر بأحد يعذب ممن أسلم من العبيد والإماء اشتراه فأعتقه، حتى اشترى جماعة كثيرة منهم. فقال له أبوه أبو قحافة: يا بني إني أراك تعتق ضعافا، فلو أنك إذا فعلت ما فعلت اعتقت رجالا جلداء يمنعونك ويقومون دونك. فقال أبو بكر: يا أبتي إني إنما أريد ما أريد. فأنزل الله سبحانه وتعالى فيه هذه الآيات: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وكان بنو مخزوم يخرجون بعمار بن ياسر وبأبيه وأمه إذا حميت الظهيرة فيعذبونهم برمضاء مكة، فيمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: صبرا آل ياسر موعدكم الجنة. وكانت سمية أم عمار أول شهيدة في الإسلام، طعنها أبو جهل بحربة فقتلها. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما: أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ قال: نعم والله، إنهم كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالسا من شدة الضر الذي به، حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة، حتى يقول له لات والعزى إلهك من دون الله، فيقول نعم، افتداء منهم مما يبلغون من جهدهم. وفي مثل هؤلاء أنزل الله سبحانه وتعالى: من كفر بالله بعد إيمانه، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فهؤلاء كانوا معذورين بما حصل لهم من الإهانة والعذاب الشديد. وكان خباب بن الأرت يعمل حدادا بمكة، فصنع للعاص بن وائل سيفا فجاء ليتغاضاه، فقال لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقال له خباب: لا والله لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث. فقال العاص بن وائل: فإني إذا أنا مت ثم بعدت جئتني ولي ثم مال وولد فأعطيك. فأنزل الله سبحانه وتعالى فيه: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. قال خباب بن الأرت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة وهو في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت: ألا تدعو الله؟ فقعد وهو محمر الوجه فقال: قد كان من كان قبلكم ليمشط بأمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصر، ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشاط على مفرق رأسه فيشط باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله عز وجل والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم.